بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنها أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ مسلم قال الزهري: ولا أرى بأس من تزوج وهو في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. هذا باب العدة. والعدة لها أنواع، أما العدد جمع عدة لأنها أنواع. من العدد عدة الحامل وعدته وضع الحمل مطلقا، سواء كان من وفاة أو كان من طلاق. فالحامل عدته وضع الحمل سواء كان من وفاة أو طلاق. وهذا الحديث يبين أن عدة الحامل وضع الحمل، إذا وضعت حملها خرجت من العدة وانتهت، ولو كانت عدة وفاة. والآيات بينهما تعارض، عندنا آية ثانية آية البقرة يقول تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية الآن عامة في الحامل وغير الحامل، يعني الله تعالى ما ذكر حال المرأة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، لم يبين هل الزوجة المتروكة حامل أو أنها غير حامل. إذا يشمل الحامل وغير الحامل، يعني ظاهر آية البقرة هنا أن المتوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت حاملا أو غير حامل. وآية الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولم يبين هل العدة عدة وفاة أو أنها عدة طلاق. إذا صار في تعارض الآن بين عموم آية البقرة وبين عموم آية الطلاق، لأن آية البقرة عامة في الحامل وغير الحامل، وآية الطلاق عامة في ماذا؟ في المتوفى عنها والمطلقة. إذن ما الذي يرجح من عموم الآيتين؟ صار تعارض بين عمومين. الحديث يبين ويرجح يؤيد عموم آية الطلاق: أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وجالة العلماء يسمون الحمل أم العدد، أم العدد يعني يقضي على جميع العدد سواء كانت عدة وفاة أو طلاق أو خلع أو فسخ أو استبراء بالنسبة للأمة وما شابه ذلك. كل العدد، جميع أنواع العدد تنتهي بوضع الحمل. لكن ما هو الحمل هذا الذي تنتهي بالعدة؟ هل يشترط أن يخرج حيا أو تنتهي ولو خرج ميتا؟ نقول ولو خرج ميتا لا يشترط أن يخرج الولد حيا. فإذا وضعت ما تبين به خلق الإنسان، يعني تبين الرأس والإيدان والرجلان، فإنها تخرج من العدة ولو خرج ميتا، يعني سقطا. أما إذا خرج حيا فالأمر واضح، لكن لو أسقطت سقطا لم يتبين فيه التخليق فإنها لا تنتهي العدة. فإذا مضت أربعة أشهر وعشر انتهت العدة بمضي المدة. وإذا وضعت أو سقط هذا السقط قبل تمام الأربعة أشهر والعشرة أيام فإنها لا تخرج العدة وتكمل تمام الأربعة أشهر والعشرة أيام. إذن عندنا هذا حديث صحيح صريح في أن المتوفى عنها تنتهي عدتها بالحمل. قال: وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجي بأربعين ليلة. هذا الآن واضح أنها انتهت قبل الأربعة أشهر عشر فيها. وفي لفظ المسلم قال الزهري رحمه الله: ولا أرى بأس أن تزوج وهي في دمها، يعني في النفاس، غير أنه لا أقرب زوجي حتى تطهر، يعني انتهت العدة. ولو كانت في النفاس يجوز لها أن تتزوج ويعقد عليها الزوج ويدخل بها، لكنه لا يجامعها حال النفاس لأن هذا محرم كالحي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. ما هي علته؟ سند صحيح رجال الشيخين وليس فيه علة ظاهرة من جهة السند، لكن العلماء قالوا إنه معلول لأنهم مختلفون في القرء كما سيأتي. يعني العدة ثلاثة أسطر، لكن ما هو القرء؟ هل هو الحيض ولا الطهر؟ في خلاف مشهور بين أهل العلم وأقوال متقابلة وكل قول له دليل، والخلاف مشهور، خلاف قوي مشهور أطال فيه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فلو كان هنا لو ثبت هذا الحديث قالوا بين الشيخين سنده صحيح لكان قاضي على الخلاف. والعجيب أن المختلفين في هذه المسألة لم يستدل أحد منهم بهذا الحديث. فلو كان في حديث صحيح بهذه المثابة من الصحة استدل به من يرى أن القر هو الحيض، هذا نص صريح أمره أن تعتد بثلاث حيض. لكن إذا قرأت الخلاف في المسألة لا تجد أن الذين يرون أن القر هو الحيض لم يستدلوا بهذا الحديث، ذهبوا إلى حديث آخر في سند داود في شيء من استندوا فيه بعض الضعف، وهو قول عليه الصلاة والسلام أمكثي قدر أقرائتي، أمكثي قدر أقرائتي يعني الحيض، استدلوا بهذا ولم يستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي معنا الآن مع أنه أصح. هذا ما يؤيد أن الحديث فيه علة وأنه خطأ من بعض الرواة. لكن حتى لو سلمنا الحديث ضعيف نقول هذا هو الصواب في عدة من عتقت، إذا عتقت الأمة فإنها تعتد ثلاث حيض لأنها صارت حرة الآن. ومن العلماء من يرى أنها تعتد بحيضة واحدة استبراء لأنها لم تطلق، هذه أمة يعني كانت تحت عبد وعتقت وهي تحت العبد، هل هو طلاق؟ لا، ليس بطلاق، الآن ملكت نفسها فتخير، إن شاءت بقيت زوجة لهذا العبد وإن شاءت اختارت الفسخ وخرجت من نكاحه وتزوجت من تريد، إذن هذا ليس بطلاق. لو كان طلاقا فقلنا أنها صارت حرة وتعتد بثلاث حيض لكنها الآن ليست مطلقة، هذا فسخ، ينفسخ النكاح إذا اختارت نفسها، انفسخ النكاح بالحرية، إذا عتقت انفسخ نكاحها إذا اختارت الفسخ. والفسوخ يعني سيأتي إن شاء الله الكلام فيها، الأقرب فيها والراجح أن العدة حيضة واحدة لعدم الدليل على الثلاث. وهذا الحديث كما سمعنا معلول، والله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات والفسخ ليس بطلاق سواء كان خلعا أو فسخا أو استبراء للأمة التي تملك بشراء أو سبي، أو مثلا الأمة إذا عتقت تحت عبد أو تحت حر على القول الصحيح، الراجح أنها تخير ولو عتقت تحت حر. يعني من العلماء من يرى أنها تعتد بحيضة واحدة لأن الحديث هذا فيه ضعف كما قال الحافظ رحمه الله لكنه معلول، ولا يتدخل هذه الصورة في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لأنها ليست مطلقة، فليس هناك دليل صحيح يدل على أن الأمة إذا اختارت نفسها أنها تعتد بثلاث حيض لأنها ليست مطلقة، وليس هناك دليل يعني صحيح في هذه المسألة. والمقصود من العدة الاستبراء، أن يعرف براءة الرحم حتى لا تختلط المياه، فإذا اختارت نفسها لا تتزوج إلا بعد أن تعلم براءة الرحم وتعلم بحيضة، إذا حاضت حيضة واحدة علمت براءة الرحم. هذا هو الأقرب أعلم أن ما عدا الطلاق أن جميع الفسوخ أنها لا يجب فيها إلا حيضة واحدة. عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم. هذا هو الراجح الذي عليه كثير من العلم أن المطلقة ثلاثا أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لأنها بائن وليس للزوجة عليها رجعة، فليس لها علاقة بزوجها، صارت أجنبية منه، ولكن العدة من أجل براءة الرحم ولتعظيم عمل النكاح، وتعتد ثلاث خيار إذا كانت ممن يحيض ولكن لا رجعة لزوجها عليها. بمجرد وقوع الطلقة الثالثة فإنها تبين وليست زوجة، البائن ليست زوجة، إذن كيف تبقى عنده في البيت وهي أجنبية يخلو بها؟ فإذا طلقها الثالثة لا سكن لها، تخرج. وهل لها نفقة؟ ليس لها نفقة، وهذا حديث صحيح صريح في هذه المسألة. أما قول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، نقول هذا لا تعارض به السنن الثابتة. ففاطمة رضي الله عنها صحابية جليلة، وقد روت حديث الجساسة في قصة الدجال وهو حديث طويل وضبطته، وتخبر تروي عن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عنه أنه قال لا سكن لها ولا نفقة، مع أن الأمر يخصها لأن هي صاحبة القضية صاحبة الشأن، فلا يمكن أن يقال أنها لم تحفظ بدون دليل ولا حجة. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والسنن كما هو معلوم لا ترد لقول أحد كائن من كان، كل من خالف السنة فإنه من الصحابة ومن السلف فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به، والسنة حاكمة على الجميع. والصواب الآخر بما رواته فاطمة رضي الله عنها، وأن المطلق البائن ليس لها سكنى ولا نفقة. أما قول عمر ندع رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا، هذا أنكره الإمام أحمد، وإن كان جاء عند مسلم فقال هذا غير محفوظ، هذه اللفظة غير محفوظة، وقول سنة نبينا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، سنة قول سنة نبينا هذا ليس بمحفوظ ولو كان جاء عند مسلم، أنكره الإمام أحمد قال أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة في أن البائن تبقى لها سكنة ونفقة، إذن هذا خطر بعض الرواة وليس بثابت، هذه اللفظة شاذة وهي من قبيل الضعيف ولو كانت عند مسلم. أما قول كتاب ربنا ندع كتاب ربنا، نقول إن الذي في كتاب الله جل وعلا وهو قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا أجابت عنه فاطمة رضي الله عنها، قالت بيني وبينكم كتاب الله، قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وأي أمر يحدث بعد الثلاث. الآن واضح إن الآية في إيش؟ الآية في إيش؟ في الرجعية ولا في البائن؟ في الرجعية، لأنه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك، ما هو الأمر الذي يحدثه؟ هو الرجعة، الله تعالى أمر بإبقائها لعله يراجع، أما البائن فلا رجعة، فعلم أن الآية في الرجعية وليست في البائن. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، متفق عليه هذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي بن زيادة، ولا تخطب وللنسائي ولا تمتشر. يبين عليه الصلاة والسلام أن الإحداد لا يجوز إلا على الزوج، يعني لا يجوز إلا للمرأة وعلى زوجها، يعني الرجل لا يجوز له الإحداد مطلقا، وأن يترك مثلا لباس المعتاد يلبس لباسا خاصا كالأسود أو لباس بدلة أو ينقطع عن العمل أو ما شابه ذلك، أو يعني رفع الأعلام كما يصنع في بعض الدول يرفعون أعلام سوداء إظهارا للإحداد وما شابه، كل هذا حرام. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على فوق ثلاث إلا على زوج، يعني المرأة يجوز لها أن تحد على غير الزوج 3 أيام فقط، تترك الزينة من الكحل والطيب واللباس الجميل وما شابه ذلك من الزينة، الحناء والحلي وما شابه ذلك، إذا خاص بالمرأة. إن كان زوجا فلها 4 أشهر 10 أيام على سبيل الوجود، وإن كان غير الزوج كأب أو أخ أو ابن أو ولد فإنها تعتد، يجوز أن تحد تترك الزينة 3 أيام فقط، هذا على سبيل الجواز. إذا إحدادها على الزوج على سبيل الوجوب، إحدادها على غير الزوج على سبيل الجواز فقط، ول3 أيام لا تزيد على 3. هذا تفصيل الإحداد بالنسبة للمرأة. أما بالنسبة للرجل فإنه يحرم الإحداد مطلقا، فإن رجل مثلا لما مات أبوه لبس شماغ أسود أو ثوب أسود أو لبس ثياب رفتة أو وضع أشياء مثلا أعلام سوداء أو ما شابه ذلك، فإن هذا كله حرام، لا يجوز لأحد أن يظهر الحزن، لأن هذا من النياحة. النياحة هي إظهار الحزن على المصيبة، فلا فرق بين هذه الأمور أو بين لطم الخدود أو شق الجيوب أو نتف الشعر أو ضرب الرأس في الأرض أو حفر التراب، كلها مظاهر تدل على الجزع وعلى عدم الصبر والرضا بما قدر الله جل وعلا. لكن المرأة لضعفها ولشدة عاطفتها أعطاها الشارع هذه الرخصة، وهي 3 أيام، يجوز أن تترك الزينة 3 أيام إذا مات غير الزوج، وأما الزوج فهذا واجب ويكون 4 أشهر و10 أيام. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر. المصبوغ يعني المصبوغ بالألوان الجميلة، والعصب هذا اختلف العلماء في تفسيره، منهم قال انها خيوط تنسج تصبغ ثم تنسج، فلا تكون من لباس الزينة، يعني تكون تنسج اول شيء تنسج يعني تظفر ظفار ثم تصبغ ثم تفك ثم تنسج، فيكون الصبغ ليس كاملا، يعني تصبغ مثلا بالاصفر اذا ظفرت وصبغت الظاهر سيصيب الصبغ والباطن ما يسي شيء، فيكون الصبغ خفيف وليس فيه جمال. يعني خلاصة الآن طبقناه على الواقع، نقول لا يجوز أن تلبس ثوبا جميلا يعني المصبوغ بالألوان الزاهية الألوان الجميلة لباس الجمال، أما المصبوغ بالألوان التي لا تعد لباس زينة كلباس العجائب والألوان التي لا يعدها الناس جمالا وزينة فلا بأس، ولو كان أزرق أو كان أخضر أو كان أي لون، لكنه بشرط أن لا يعتبر من ثياب الزينة. ولو لبست أبيض، أبيض مثل ما في ألوان، نقول حتى لو كان أزرق إذا كان يعتبر من لباس الزينة فهو حرام. أحيانا الأبيض يكون لباس الزينة حتى عند النساء، يعرفون الآن فساتين الفرح كما يقولون لونها إيش في الغالب؟ بيضاء، وتعتبر أحسن ما يكون من الزينة، ليس العبرة باللون هل هو أزرق ولا أصفر ولا أحمر، لا العبرة بما يراه الناس لباس زينة، إذا كان لباس زينة فهو حرام، وإذا كان مصبوغا بألوان لا يعد الناس لباس زينة فلا بأس. وأما ما شاء عند بعض العوام من لبس الأسود فإن هذا لا أصل له، لا بأس تلبس أسود أو بني أو أزرق اللي يسمونه الكحلي أو ما شابه ذلك من الألوان التي لا يعد الناس لباس زينة. إذا قول الله ثوب عصر هذا يدل على جواز لبس الملون الذي لا يعد زينة، ولا تكتحل على واضح كحل جمال سواء بالكحل الأسود أو الألوان الثانية لأخضر أو أزرق أو ما شابه ذلك، يعني من أنواع الأكحال التي يستعملها النساء كما يضعون على مثلا فوق العينين أخضر أو ما شابه ذلك، كل لون زينة فهو محرم ويدخل فيه المكياج بكماله، كل ما يسمى المكياج سواء على الشفتين أو على الخدين أو على العينين أو في أي موضع من الوجه فإنه حرام لأنه زينة. ولا تمس طيبا، الطيب بأنواع سواء كان البخور أو الأطياب المعروفة البخاخات إلا إذا طهرت، هذه رخصة نبذة يعني قطعة صغيرة تنبذ من قسط أو أظفار، هذه أنواع من الطيب غير الجيد لأجل إزالة رائحة الدم، لأن بعض النساء يكون يعني الدم الحيض أسود كريه الرائحة حتى لو اغتسلت يبقى أثر. فإذا كانت المرأة ممن تجد رائحة الدم بعد الغسل ولا تذهب فلا بأس أن تضع شيئا من الطيب، لكن من الطيب الردي ليس الطيب الجيد، ماذا يسمى الآن المستكة واللبان، اللبان هذه نوع من الطيب، أو المعمول يسمى المعمول، لكن بالنسبة للبخور الجيد هذا ثم يعني القسط والأظفار هذه أنواع ليست من الطيب الجيد، مثل ما تقدم المعمول أو المستكة وما شابه ذلك. وقمتلكم عليه هذا الأفرمس ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختبط، الخضاب يعني بالحنة، ويشمل كما تقدم جميع الأصباغ التي توضع للزينة، يعني سواء كان الحنة في الشعر أو كان في اليدين أو في الرجلين، يعني كل هذا مما يتخذ للزينة. ولا تمتشط، ايش معنى تمتشط؟ المعنى لا تمتشط يعني لا تسرح شعرها، تبقى 14 10 ايام بدون تسريح الشعر، هذا صعب جدا ولا يمكن ان يقال به. اذا معنى الحديث لا تمتشط اي بالطيب، ان اربع من النساء يضعن الحنه وتمتشط، او يضعن الريحان يدهن الراس في اشياء فيها طيب ثم تمشط راسها بعد ما تضع هذا الريحان او ماء الريحان وماء الورد او اشياء من اللي فيها طيب. فالمقصود بالانتشار مع الطيب، اما الانتشار المجرد فانها غير ممنوعه منه. اذا كم يحرم عليها؟ لباس الجميل والطيب والكحل والخضاب، وبقي خامس عند ابي داود لم يذكر المؤلف، الحلي، ولا تلبس الحلي، هذا جاء عند ابي داود سند جيد، وصارت خمسه كلها تدور على الزينة. ما هي الحكمة من منعها من هذه الأمور؟ لئلا تتطلع إلى النكاح، لأنها ممنوعة من الزواج من النكاح حتى تنتهي العدة. فإذا تزينت بهذه الأنواع من الزينة قد تخطب وتتشوف للنكاح، فمنعت من هذا سدا للباب، لأنه يحرم عليها النكاح في وقت العدة. فلماذا لا تمنع من الزينة في الطلاق البائن؟ أما الرجعي واضح أنها زوجة، لكن طلاق البائن ما تمنع من الزينة مع أنها ممنوعة من النكاح في وقت العدة. لماذا لم تمنع في عدة الطلاق البائن؟ الجواب واحد، لأن الزوجة حي، فلو تزوجت حال العدة ماذا يصنع؟ يمنعها ويدافع عن نفسه، لأنها لا تزال يعني لو حملت الولد ينسب إليه، لأن في عدته يمكن يتبين حمل بعد شهر شهرين ينسب إليه، فالزوج حي دافع عن فراشه يمنعه من الزواج، لكن هذا قد مات، فالله سبحانه وتعالى تولى الدفاع عن حرمته فمنعت من هذا شرعا. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، ولا تنتشطي بالطيب. هذه الرواية فسر رواية الماضية، ولا تنتشط، هنا قال ولا تنتشطي بالطيب، ولا بالحناء فإنه خضاب، يعني الحناء في الشعر كما تقدم يشمل الشعر وغيره كالوجه كاليدين والقدمين. قلت: بأي شيء نمتشط؟ قال عليه الصلاة والسلام: بالسدر. رواه داود والنسائي وإسناده حسن. هذا فيه ضعف لكن له شواهد، رواه مجهول لكن ذكر مع عبد الله رحمه الله أنه يتقوى بشواهده. يدل الحديث على أن المرأة إذا احتاجت أن تعالج عينيها بسبب مرض بالصبر، الصبر معروف في لونه أصفر، إذا وضعته العين صار فيه لون أصفر يعني يعطيها شيء من الجنة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم رضي الله عنها تفتحل بالصبر ولو كان للعلاج، لأنه يعطي شيء من الجمال. فلما احتاج احتاجت إليه بسبب المرض أذن لها أن تضعه في الليل وتمسحه في النهار، لأن الليل محل النوم وليس محل الزينة ومقابلة الناس. فإذا جاءت للنوم أخذت موضعها، وضعت الصبر للحاجة، ثم إذا قامت من النهار وأرادت أن تقابل الناس فإنها تمسحه. هذا إذا احتاجت إلى دواء فيه لون، لكن اليوم في الغالب أن المرأة ما تحتاج إلى هذا، لأن العين تداوى بالمراهم والقطرات وما شابه ذلك من الدواء المعروف، وليس فيه ألوان. تضع مرهم، تضع قطرة بالليل أو بالنهار لا في شيء، لأن هذه القطرات والمراهم ليس فيها ألوان وليس فيها زينة. لكن لو احتاجت إلى دواء فيه زينة نقول تضعه بالليل تمسحه بالنهار إذا لم تجد غيره. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجي وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا، متفق عليه. لأنه يعني قال في تعارض بين حديثين، هنا نهى قال اشتكت عينها، عين فاعل، اشتكت عينها، العين هي التي اشتكت عينها، العين هي الفاعل، ولم يأذن لها وأذن الأم لأم سلمة. نقول هذا الجمع بينهما أن هذه المرأة يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أو ضرورة للكحل، وأن يمكن أن تعالج بغير الكحل. يعني يقولون الإسمد فيه نوع علاج وهو لونه يعني قريب من الأسود، يعني بني غامق فيعطي جماله. فمسلمة استأذن في الصبر فأذن لها بالليل، هذه استأذن في الكحل فلم يأذن لها، يعني لأنها يمكن أن تعالج بغير الكحل، لأن الكحل إذا أطلق يراد به الكحل المعروف الإسند وما شابه. هناك قال الصبر، هنا قال فنكحلها، قال لا، يعني معناها أن إذا احتاجت إلى الكحل بالإسند فإنها تمنع لأنه زينة، أما إذا احتاجت إلى دواء آخر غير الكحل فالصبر وما شابه ذلك فلا بأس. هذا الجمع بين الحديثين. وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجلا أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي وتفعلي معروفا، رواه مسلم. هذا يدل على أن المطلقة ولو كانت بائنا أنه يجوز لها أن تخرج، ليست ممنوعة من الخروج. وقد جاء في بعض روايات الحديث أنها طلقت ثلاثة، فهذا الحديث المطلقة البائن التي طلقت الطلقة الثالثة، فهل هي ممنوعة من الخروج؟ الجواب لا، ليست ممنوعة. هذا الرجل ظن أنها لا تخرج فمنع من الخروج، ظن أنها كالمتوفى عنها تلزم البيت، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا مانع من خروجها، ولا سيما إذا كان في الخروج مصلحة كجداد النخل، هذا في مصلحة دنيوية، وقد يكون فيها مصلحة أخروية أيضا، لأن الجاد في الغالب يتصدق، لأن المساكين يتحرون الجداد ويحضرون، فينبغي لمن جد أن يتصدق على المساكين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجداد بالليل خشية حضور المساكين، فعرض لها قال بلى فجدي نخلك فلعلك أن تصدقي أو تفعلي معروف. إذا الحديث يدل على أن البائن ليست ممنوعة من الخروج، ليس لها سكنة فتخرج، إذا طلق زوجة طلقة ثالثة خرجت واعتدت حيث شاءت، وليس هناك مانع من خروجها عند الحاجة كغيرها من النساء. وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتله. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال نعم، فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 14 قالت فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه، أخرجه أحمد والأربعة، صححه الترمذي والزهري وابن حبان والحاكم وغيره. هذا هو صح الأقوال فيما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها، وأنها تعتد وجوبا في البيت التي مات زوجها وهي فيه. التي مات زوجها في البيت الذي مات زوجها وهي فيه إذا أمكن، هل هو الواجب أم الأصل؟ أما إذا كان هناك عذر كما لو انتهى عقد الإيجار بعد موت الزوج بقليل انتهى العقد وليس عندها مال تستأجر، أو أن كانت في بلد غريبة فيه ليس لها أهل ولا ولد تخاف على نفسها أو ما شابه ذلك، هذا عذر يجوز لها أن تنتقل حيث شاءت. أما إذا لم يكن هناك عذر فالواجب أن تعتد في ذلك البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. لكن هل تمنع من الخروج بالنهار؟ المشهور عند العامة الآن أن المحاد لا تخرج إلا لضرورة كعلاج ضروري أو ما شابه ذلك، لكن ما في دليل على أنها لا تخرج بالنهار. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما قال لها لا تخرجي لا ليلا ولا نهارا، لا قال سألته استأذنته أن تنتقل من هذا البيت إلى بيت آخر تسكنه فنهاها، رخص لها أولا ثم دعاها ونهاها فأمرها أن تسكن في ذلك البيت. لكن أين الدليل على أنها لا تخرج بالنهار؟ ما في دليل، بالعكس بل جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، جاء ثبت عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يأذنون للنساء المتوفى عنهن أزواجهن أن يجتمعن في بيت واحدة بالنهار، وإذا جاء الليل رجعت كل واحدة إلى بيتها وباتت فيه. فلا بأس أن تخرج مثلا للتدريس إذا كانت مدرسة، أو للدراسة إذا كانت طالبة، أو للعلاج أو ما شابه ذلك، لكن لا تسافر. لماذا؟ لأن السفر يطول فلا بد أن تبيت في بيتها، إذا كان السفر يعني تسافر ويأتيها الليل فلا يجوز، فذهب للعمرة يومين ثلاثة نقول لا ما يجوز، يعني يجب أن تبيت في بيتها، لكن تخرج من النهار ثم تعود بالليل فلا مانع من ذلك ولو لم يكن هناك حاجة. وثبت أن ابنة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنها توفي عن زوجها وكانت تأتي إلى بيت أبيها عبد الله من النهار تبقى عندهم ثم إذا جاء الليل رجعت وباتت في بيتها. إذن هذا الواجب على المرأة المحاج أن تبقى تسكن في البيت الذي توفي زوجها فيه، ولا مانع أن تخرج بالنهار ولو لم يكن هناك حاجة، خرجت لأجل الزيارة، لأجل مثلا ساعة الصدر كما يقولون، تذهب إلى جيرانها تتحدث عندهم ما في المال، لكن لابد أن تعود وتبيت في بيتها. لو قال قائل هل يجب على الورثة أن يمكنوها من السكنة ولا يجوز لهم أن يخرجوها بمجرد موت المورث؟ يعني إذا مات المورث انتقل البيت إلى الورثة، هي من جملة الورثة لكنها تملك الثمن إن كان لها ولد أو الربع لم يكن لها ولد. فإذا كان معها ورثة من أولاد الميت أو من عصباته مثلا أخوتي أو والده، هل يجب على الورثة أن يمكنوها أو يجوز أن يخرجوها ويأخذوا البيت ويقتسمونها؟ هذه مسألة خلافية فيها خلاف بين أهل العلم، والله أعلم. الأقرب أنه يجب على الورثة أن يمكنوها من السكنة في البيت حتى تنتهي العدة، لقوله عليه الصلاة والسلام أمكثي في بيتك نسبه إليها. ومعلوم أن البيت ينتقل الورثة في الغالب، ويبعد أن تكون المرأة هي الوارثة الوحيدة للبيت، فالبيت ينتقل الورثة ومع ذلك نسبه إليها، فالأحوط للورثة أن لا يخرجوها وأن يمكنوها من البقاء. لأنه لو قيل يجوز للورثة أن يخرجوها ويقتسموا البيت معناها أنها لن تتمكن في الغالب، الغالب أنها لن تتمكن من السكنة هذه المدة 14 أيام أو وضع الحمل إذا كانت حاملة. فالأقرب والأحوط للورثة أن يمكنوها من السكنة هذه المدة بدون مقابل، يعني بدون مطالبة بالإيجار مثلا، قل الله اسكن 4 أشهر بالإيجار، لا، نقول يمكنونها مجانا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نسب البيت لها، أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب عنها. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، رواه مسلم. قولها خوف أن يقتحم عليه هذا ليس مؤثرا في الحكم، لأنه ثبت فيما تقدم في الحديث السابق أنه عليه الصلاة والسلام حكم في البائن أنه لا سكن لها، فإذا ليس لها سكن سواء خافت أن يقتحم عليها أم لا، فإن البائن تخرج إلا إذا تضرع الزوج بتركها في البيت، هذا أمر واضح لا في إشكال. يعني الزوج من طلق زوجته طلقة ثالثة وله بيت مستقل عنده بيت ثاني، تركها في البيت الأول مع أولادها كما يفعل كثير من الناس، إذا طلق زوجته ولها أولاد منه تركها في البيت بيتي هو مع أولاده، هذا ما في إشكال. لكن لو أراد أن يخرجها فله ذلك، سواء يعني خاف عليها أم لم يخف، لأن لا حق لها في السكنة إذا كانت بائنة. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 14 أشهر يعني 10 ليال، يعني لو أراد الأيام لقال وعشرة لكنه قال وعشر يعني 10 ليال، وحين يعبر عن اليوم بالليل وحين يعبر عنه باليوم، لأن اليوم فيه مكون من نهار وليل، أحيانا يقال 10 يعاد الضمير إلى اليوم، وأحيانا يقال 10 يعود الضمير أو يكون التمييز للليالي، والأمر في هذا واسع، كما في قوله تعالى قال آيتك لا تكلم الناس 3 ليال سوية، قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، فلم يعبر عنها أحيانا بالأيام وأحيانا يعبر عنها بالليالي لأنها مكونة من يوم وليلة. هذا الحديث يقول الحافظ رواه أحمد وأبو داود بن ماجه، في خطأ شائع عند كثير من طلبة العلم يقول ابن ماجه، هذا خطأ، صواب بالهاء سواء عند الوصف أو الوصف، تقول رواه ابن ماجه وابن حبان، ما تقول ابن ماجه وابن حبان لأنها هاء، هي هاء سواء وصلت أو وقفت، رواه ابن ماجه، إذا وصلت رواه ابن ماجه وابن حبان، فهي هاء على كل حال سواء في الوصل أو في الوقف. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، صححه الحاكم وعله الدارقطني بالانقطاع، هذا سند ضعيف لأن الراوي عن عمرو وهو قبيصة بن دؤيب لم يدرك عمرا، فسنده منقطع ضعيف، ومعناه أيضا غير صحيح، لأن أم الولد يعني الأمه التي جامعها سيدها وولدت منه هي أمه الآن، إذا مات عنها السيد كيف تعتد 14 أشهر و10 أيام؟ الله تعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون إيش أزواجا، وهل هذه زوجة؟ الجواب لا، ليست زوجة، هذه أمه وتعتق بعد موت الزوج، يعني ما صارت حرة إلا بعد الموت، فليست بزوجة. فإذا نقول لا تدخل في الآية والحديث ضعيف، إذا لا تعتد، ليس هناك دليل على أنها تعتد 14 و10 أيام، نقول هذه أمه، ما حاله إذا مات الزوج؟ نقول تستبرأ بحيضة، كما مر معنا قبل قليل أن الاستبراء الراجح فيه أنه حيضة واحدة، لأنها ليست حرة، يعني ليست، أقصد ليست زوجة، ليست زوجة، يعني قد تكون زوجة وهي أمه، لكنها هنا ليست زوجة، هي مملوكة، فإذا مات زوجها تتحرر وتستبرأ بحيضة حتى تعلم براءة الرحم، فإذا حاضت وطهرت لها، إذا حاضت لها أن تتزوج بعد ذلك لأن براءة الرحم قد علمت. وأما العدة فليس هناك عدة، لا عدة وفاة ولا عدة طلاق، لأن ليست زوجة حتى تعتد عدة وفاة، وليست مطلقة حتى تعتد عدة طلاق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار، شوف الآن عائشة تقول إنما الأقراء إيش الأطهار، طيب لو أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بريرة أن تعتد بثلاث حيض، هل يمكن تخالفه؟ لا يمكن تخالفه، كيف تروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بريرة أن تعتد بثلاث حيض وليست أطهار، لا حيض، ثم تقول الأقراء الأطهار. هذا يدل على أن الحديث الأول كما تقدم أنه ليس بثابت وليس صحيحا، أنه لو كان ثابتا أن عائشة رضي الله عنها روته عن النبي عليه الصلاة والسلام فإن لا يمكن أن تخالفه، إنما الأقراء الأطهار. وقد يقول قال إنها قالت هذا مثلا قبل أن تعلم، يمكن هذا متقدم، يعني كانت ترى أن الأقراء هي الأطهار، ثم روت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث بريرة أمرها أن تعتد بثلاث حيض، لكن حتى لو كان كذلك لبينت أنها كانت تقول كذا ورجعت عنه، لكن لم يقل أنها رجعت عن هذا الرأي. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. يعني هذا كما تقدم خلاف مشهور في هذه المسألة، هل العدة يعني القروء المذكورة في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل القرء هو الحيض أم الطهر؟ هذا في خلاف مشهور، ويترتب عليه عمل. إذا قلنا إن القرء هو الطهر، متى تنتهي العدة؟ طلق الآن وهي طاهر، هذا طهر واحد محسوم، ثم تحيض حيض الأولى، ثم تطهر هذا الطهر الثاني، ثم تحيض الحيض الثانية، ثم تطهر هذا الطهر كام؟ لكم الطهر ثالث، لأن الطهر الأول طلقه وهي طاهر، هذا واحد، ثم حاضت الحيض الأولى ثم طهرت هذا الطهر الثاني، ثم حاضت الحيضة الثانية ثم طهرت الطهر هذا كان ثالث. فإذا بدأت الحيضة الثالثة انتهت العدة، يعني يجوز أن تتزوج وهي حائض في الحيضة الثالثة، هذا على من يقول على قول يقول إن الأقراء هي الأطهار. وإذا قلنا أنها الحيض ليس لها أن تتزوج إلا بعد الطهر من الحيضة الثالثة، يعني صار الآن الفرق بين العدتين مدة الحيض. فلو أن رجلا راجع زوجته الرجعية في الحيضة الثالثة، هل تصح الرجعة أم لا؟ على قول من يرى أن الأطهار لا تصح، بانت منه البينون الصغرى، على قول من يقول أنها الحيض الرجعة صحيحة لأنها ما زالت في العدة حتى تنتهي الحيضة الثالثة. والراجح هو أن القرء هو الحيض، الراجح أن القرء هو الحيض، لما رواه داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة امكثي قدر أقرائك ثم قتلي وصلي قدر أقرائك. والمراد بالحديث من الأقراء ما هي؟ ما المراد؟ الحيضة بلا شك، أن مستحاضة الآن معه الدم مطبق، قال امكثي قدر أقرائك، يعني امكثي قدر الحيض السابق الذي كنت تحضينه قبل الاستحاضة. فهذا هو المرجح، لأن كلمة قرء في اللغة تشمل الحيض والطهر، هذا منشأ الخلاف. إذا جئنا للغة ما في ترجيح، لأن الكلمة هذه مشتركة باللغة، تطلق على الحيض في لغة العرب وتطلق على الطهر، فمن استدل بلغة العرب فإنه ليس هناك دليل مرجح، لأن العرب يطلقون على الحيض، على الحيض يطلقون على الأطهار، لكن عندنا مرجح من كلام الشارع، أن الشارع استعملها تربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال امكثي قدر أقرائك، فعلمنا أن المراد أن الشارع أراد بالقرء الحيض وليس الطهر. ولا شك أن هذا الحديث يوجح هذا القول، وإن كان في ضعف لكن له شواهد يتقوى به، فهو حسن لغيره لما له من الشواهد. طيب إذا انتهت الحيضة الثالثة ولم تغتسل وراجعها بعد الطهر وقبل الغسل، هل تصح الرجعة ولا تكون دانت؟ الأفتى جمع من الصحابة رضي الله عنهم على أن العدة لا تنتهي إلا إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، وأنه لو رجعها بعد الطهر بعد انقطاع الدم وقبل الغسل أن رجعته صحيحة. وهذا يدل له ظاهر الآية في قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فإذا بلغن أجلهن، متى تبلغ الأجل؟ ها؟ بانتهاء الحيض الثالثة. ما قال إذا كادت أو قاربت، قال إذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. لكن قد يقول قائل المراد بلغنا ليس على ظاهر، المراد بلغنا يعني إيش؟ يعني قاربنا البلوغ، واللغة العربية تجوز بلغت كذا أو وصلت كذا وهو بقي عليه قليل، لكن نقول يؤيد ظاهر الآية ما أفتى به جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفتوا من راجع زوجته قبل أن تغتسل أنها زوجته وأن رجعته صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه بجودة النبي بن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، صححه الحاكم وخالفه فاتفقوا على ضعفه. هذا في مسألتان: طلاق الأمة وعدة الأمة. طلاق الأمة يعني الأمة كم تطلق، يعني في خلاف، والصواب أن الطلاق يتعلق بالزوج إن كان حرا فإن يملك ثلاثا بغض النظر عن زوجته، حرة أو أمة. وإن كان الزوج عبدا فإنه لا يملك إلا طلقتين سواء كانت زوجته حرة أو أمة. هذا هو الصواب في مسألة الطلاق، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يتعلق بالزوج، لأن الطلاق حق للزوج هو الذي يوقعه، والمرأة لا علاقة لها بالطلاق، فالطلاق بيد الزوج يتعلق به، كان حرا فله ثلاث وإن كان عبدا فله طلقتان فقط. العبد إذا طلق الثانية بانت منه امرأته سواء كانت حرة أو أمة. وأما العدة فإن الحديث لا صح مرفوعا، لكنه ثبت موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه، وأفتى به عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أن عدة الأمة حيضتان. مين جاءت حيضتان؟ هذه أقوال صحابة، لكن أخذوها منين؟ لين أخذت؟ أخذوها من قول تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقاسوا عليه بقية ما يتعلق ب يعني بقية الأحكام، فقالوا إن ما دام الله تعالى نصف الحد فكذلك تتنصف العدد والطلاق، لكن لا يمكن أن تجعل حيضه نصف. الحرة عدتها ثلاث حيض، الأمة ما يمكن تجعل حيضه نصف، فجبر الكسر فصارت حيضتين، لأن هذا هو ما أخذ هذا القول قياس على قول تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وما دام أنه أفتى به جمع من الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه فلا تنبغي مخالفته، وإن كان المسألة فيها خلاف لكن لا ينبغي مخالفة الصحابة رضي الله عنه، لأنهم أعلم الأمة بشرع الله جل وعلا. طيب إذا كانت ممن لا يحيض أمة صغيرة أو آيس كم عدتها؟ المشهور لنا من عدتها شهران، لأن الحرة كم عدتها؟ حرة صغيرة ثلاثة أشهر من السطرة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم يرتدفن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. الأمة كم عدتها؟ المشهور أن شهران. قالوا لأن عدة التي تحيض حيضتان وكل حيض قبلها شهر فتكون العدة شهرين. والقول الثاني أنها شهر ونصف. لماذا؟ لأن الشهر يمكن أن ينصف، يعني جعلناها حيضتين لأنه لا يمكن تنصيف الحيضة، أما الأشهر يمكن تنصيفها ولا لا؟ يمكن تنصيفها، لأن هذا أصح، هذا أصح، لأن نقول الأصل أنها نصف الحرة، عدلنا عنه في الحيض للضرورة، فإذا جئنا إلى الأشهر ليس هناك ضرورة لجعل للعدول عنه، فنقول الأصل أن النصف، وما دام أنها حرة ثلاثة أشهر فالأمة عدتها شهر ونصف. وعن رواية عن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرء المؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أخرجه أبو داود والترمذي صححه ابن حبان وحسنه البزار عن عمر رضي الله عنه. يعني معنى هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يجامع امرأة حاملا من غيره، هذا معنى الحديث، لا بنكاح ولا بملك يمين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، رواه أبو داود، قالوا في سبايا أو طاس. إذن لا يجوز الإنسان أن يسقي ماءه زرع غيره، الزرع المراد به إيش؟ الولد، يعني حامل من الولد. والله تعالى يقول نساءكم حرث لكم، فالحرث يزرع فيه. فإذا ملك شخص أمة سواء بشراء أو بغنيمة أو هدية أو بأي سبب أو ميراث وهي حامل، فإنه لا يجوز أن يطأ، لأن الولد منسوب إلى من قبله، فلا يجوز أن يسقي زرع غيره لأن الماء يؤثر في الولد، فلا يجوز أن يجامع هذه المرأة الحامل، يجب عليها أن يتركها حتى تلد. أمته يشتري حامل ما في مال، لكن لا يجوز أن يجامع، تبقى أما تخدمه يخلو بها، يجوز أن يقبلها وأن يستمتع بها ما دون الجماع، لكن لا يجوز أن يجامعها في الفرج لأن الماء يؤثر في الولد فيسقي الولد ويزيد في سمعه وبصره كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فلا يجوز أن يسقي ماءه زرع غيره. أما بالنسبة لعقد النكاح فلا يجوز أن يعقد نكاحا على امرأة حامل، يتبين هذه حامل سواء كانت مطلقة أو كانت مثلا متوفى عنها أو موطوءة بشبهة مثلا، فإنه لا يجوز أن يعقد عليها حتى تضع الحمل، لا توطأ حامل، يعني هذا عام سواء بنكاح أو ملك يمين أو ما شابه ذلك. وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربصوا 4 سنين ثم تعتدوا 14 أخرجه مالك والشافعي. هذه مسألة نادرة لكن قد تقع، كان مثلا فقد ولا يدرى هل هو حي ولا ميت، ماذا تصنع المرأة؟ هل تنتظر العمر كله؟ قد تنتظر عمرها كله ولا يأتي، انقطع خبره ولا يدرى هل هو حي أم ميت. المفقود عند العلماء ينقسم إلى قسمين، إن كان ظاهر الغيبة السلامة فإنها تمكث 90 من حين ولادته، من حين ولادته، يعني غاب عمره 50 تبقى 40، غاب عمره 30 كم تجلس؟ 60. هذا مشهور منها. وإذا كانت طيبته وظاهرها الهلاك كمن فقد في حرب أو في سفينة غرقت أو ما شابه ذلك فإنها تمكث 4 كما قضى به عمر رضي الله عنه. لكن القول الصحيح في هذه المسألة أن قضاء عمر رضي الله عنه قضاء خاص، حكم خاص في مسألة معينة وليس فتوى، فرق بين القضاء وبين الفتوى، الفتوى تكون عامة لجميع المسلمين، وأما القضاء فإنه يكون خاصا في الحالة التي وقع فيها القضاء، قد تختلف من حالة إلى أخرى. فنقول الآن تغيرت الأحوال وتقدمت مسألة الصلاة، فيبعد أن شخص يكون حيا في أي مكان من العالم ويبقى 4 ما يصل خبره إلى أهله، بعيد، أنه حتى لو كان مرض أو سجن أو مشر يبقى 2-3 يتعافى من مرضه، يوصي أحد يقول كلم أهلي يتصل على أهلي يخبره بكذا أنا وكذا، حتى السجن يدخله الجوالات والهواتف يمكن يكلم السجن كذا، يبعد أن الشخص يبقى 4 وهو حي ولا يتصل بأهله. لكن في زمن عمر رضي الله عنه وسائل الاتصال كما هو معلوم ضعيفة، قد يبقى الإنسان في بلد بعيد ولا يتمكن من المجيء بسبب مرض أو حبس أو ما شابه ذلك، ويأتي بعد 2-3 فحكم عمر رضي الله عنه أن تبقى 4 احتياطا لحق الزوج، إذا مضت 4 جاز لها أن إن شاءت صبرت وإن شاءت ذهبت إلى القاضي وفسخ النكاح ثم تعتد، يعني يحكم بموته فتعتد عدة وفاة ثم بعد ذلك يجوز لها أن تنكح. فإذا جاء زوجها بعد أن تزوجت ما هو الحكم؟ حكم القاضي يعني قبل هذه المسألة نقول الراجح الآن أنه ما يضرب له لا 4 سنين ولا 90 سنة، وإنما يرجع فيه لاجتهاد القاضي على حسب الزمان وحسب الحال، فيجتهد القاضي، لأن المسألة ليس فيها نص، وهذا حكم من عمر ليس بملزم رضي الله عنه. فالصواب أنه يرجع فيه لاجتهاد القاضي في كل زمان ومكان، يجتهد ويضرب مدة على حسب الأحوال وتقدم وسائل للصلاة. هذا بالنسبة للمفقود، سواء كان ظاهر الغيبة السلامة أو كان ظاهرها الهلاك. طيب هذه انتهينا منها. المسألة التي بعدها، إذا جاء فسخ النكاح وتزوج ثم حضر زوجها الأول، ما هو الحكم؟ هل له أن يرجع يأخذ زوجته من الثاني، أو نقول ما دام تزوجت تزوجها الثاني بعقد صحيح ليس للأول حق، فات حقه؟ لا، عمر رضي الله عنه خيره لما جاء زوجها الأول، خيره إن شاء أمضى النكاح وأخذ المهر منين؟ من الزوجة الثانية، نفس المهر اللي دفع، يعني هذا دفع مهر كم دفع، يأخذ نفس المهر الذي دفع من الزوجة الثانية، إن شاء أخذ المهر وأقر نكاح الثاني، وإن شاء أخذها من الأول، ولا يحتاج إلى طلاق، لأن نكاح الأول صحيح بظهور الأول، بمجيء الأول تبيننا أن نكاحه باقي، أن حكمنا بموته ولم يمت، يعني ما طلق، حكمنا بموته وتبين أنه لم يمت، فنكاحه باقي، نكاح الأول باقي وله، وهو متقدم على الثاني، فالحق له فيخير، إن شاء أخذ امرأته ولو كان جامعها الثاني، لكن إذا كان الثاني قد جامعها فإنها تعتد بحيضة، تستبرأ بحيضة ثم تعود إلى الأول، وإن شاء الأول أبقاها مع الثاني وأخذ قدر المهر الذي دفعه لأن الحق له، فإن شاء أخذ امرأته وإن شاء أخذ المهر. إذا اختار المهر ممن يأخذه، تقدم لنا أن يأخذه من الزوج الثاني، فلماذا لا يقول قائل، يعني لو قال قائل لماذا لا يأخذ من المرأة الزوج الثاني دفع مهر ولا لا، توجع لمهر، فإذا أخذ منه مهر معناه دفع مهر، فلو قال قائل أليس العدل أن يأخذه منين؟ من المرأة، لأن المرأة أخذت كم مهر؟ مهرين، خلت مهر الأول ونكاحه باقي لم يمت ولم يطلق، وأخذ مهر الثاني، وهي في الحقيقة يعني مع زوج واحد، إما الأول أو الثاني، فبأي حق تأخذ مهرين؟ فكأن يعني قد يتصور شخص يظن ظان أن العدل أن الزوج الثاني يأخذ مهر من المرأة، لكن الصواب أنه يأخذه من الزوج الثاني، لأن القاعدة الشريعة أن المرأة إذا نكحت إذا وطئت بنكاح صحيح أن المهر يستقر مقابل ماذا؟ الاستمتاع، ولا يمكن أن يؤخذ منها إلا إذا كان السبب من علة الخالع. فذلك أي امرأة نكحت بغير إذن ولي نكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بإيش؟ بما استحل من فرجها. والملاعن لما قال يا رسول الله مالي، قال لا 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 مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. إذا هذا الاستمتاع لا يمكن يذهب هذا. فلو دفعت مهر للأول معناها أن الثاني نكح بدون مهر ولا لا؟ إذا دفعت مهر للأول إذا كأن الثاني نكح بدون مهر، واضح؟ طيب لو قال ما ذنب الثاني حتى يدفع المهر للأول؟ ما علاقته به؟ هو دفع مهر للمرأة وانتهى الأمر، دفع مهر لزوجته وانتهى الأمر، ليش يدفع مهر ثاني للأول؟ يقول لأنه دخل مخاطرا ولا لا؟ أنه عارف الآن أنها محكوم بموت زوجها حكما ولا يعلم حقيقة الأمر، فهو دخل مخاطرا لأنه يعلم أنه لو ظهر زوجها الأول أنه أحق منه وأن ستنزع منه أو يؤخذ منه المهر. إذن الثاني لا عذر له لأنه دخل عالما بالحال. لكن يقول نعم لو أن المرأة غرته ولم يعلم أن زوجها مفقود فظن أنها متوفى عنها فإن هي التي تتحمل، من غره يتحمل سواء كانت الزوجة أو الولي. أما إذا كان عالما بالحال فلا عذر له. وهو عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأة حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا ضعيف، ما تأتي الشريعة بمثل هذا فيه مشقة عظيمة على المرأة، زوجها فقد وتبقى سنة وعشر عشرين معلقة لا مزوجة ولا مطلقة، هذه مشقة وضرر عظيم لا تأتي به الشريعة. الحديث ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فلا يمكن أن تحبس طوال العمر على زوج غائب لا تدري هل يحضر أم لا. في مسألة أيضا مهمة في هذا الباب، وهي أنه إذا غاب زوجها ولم يترك نفقة لها أن تفسخ النكاح، لا لأجل أنه مفقود، لا لأجل عدم النفقة. يعني المفقود قد يكون ترك مالا نفقة، هنا ما تفسخ إلا فسخ المفقود. يعني الحاكم يجتهد يقدر مدة، سواء كان 4 سنين أو 2 سنين أو 3 حسب اجتهاد الحاكم، والغالب أنها تكون طويلة بعض الشيء. لكن إذا ادعت أنه لم يترك لها نفقة، غاب ولم يترك عندها نفقة، فالحاكم إذا تحقق ذلك ولا يمكن أن ينفق عليها من ماله، فإنه للحاكم أن يخلعها في الحال لعدم النفقة، لأن المرأة لها حق النفقة، فإذا منع الزوج النفقة جاز لها الفسخ، لأن الاستمتاع مقابل النفقة، فلا تحبس، لا يجب عليها أن تحبس نفسها لزوجها إلا إذا أنفق عليها. فإذا غاب ولم يترك نفقة جاز لها الفسخ مقابل حبس النفقة. وعن جابر رضي الله عنه، وسيأتينا إن شاء الله في باب النفقات، وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرمن رجل امرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. هذا في النهي عن المبيت ومجرد الخلوة ولو من غير بيات إلا إذا كان محرما للمرأة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء لما في من الخطر العظيم، وقال ما خلى رجل المرأة إلا كان الشيطان ثالثا. فلا يحل الإنسان أن يبيت في بيت هو مثلا زوجة أخيه، ولو قال والله أنا في غرفة وإن في غرفة من البيت ما يجوز، هذه خلوة، إلا إذا كان معه من يزيل الخلوة من الأولاد مثلا إذا كانوا كبار يفهمون يزيلون الخلوة، أما الأطفال الصغار ما يزيلون الخلوة، لأن الطفل الصغير يمكن أن يعني يصرف كما يقولون، اذهب الى البقالة جيب كذا، اذهب الى كذا، اذهب الى كذا، ولا يعي ولا يعقل الخلوة والحرام، ما يعرف لو اذن 3 سنين 4 سنين 5 سنين ما يزيل الخلوة، لأنه يمكن ان يعني يصرف هنا وهناك ويفعل ما شاء. لكن اذا كان مميزا عاقلا ويفهم، ولو لم يكن بالغا فإنه يزيل الخلوة. فالخلوة تدور يعني من يزيل الخلوة غير المحرم، محرم السفر، لا السفر مرة إلا مع المحرم، محرم السفر لابد أن يكون بالغا. أما ما يزيل الخلوة فإنه لا يشترط أن يكون رجلا، قد تكون امرأة ثانية أو ثالثة، أو يكون ولدا مميزا ابن 12-13 سنة 13 سنة، ولو كان دون البلوغ إذا كان يفهم الفاحشة والفتنة ولا يمكن أن يقدم. فرق بين من يزيل الخلوة وبين المحرم في السفر. من هو المحرم؟ إلا أن يكون ناكحا، الناكح هو الزوج أو ذا محرم. من هو المحرم؟ العلماء ذكروا له ضابط، ضابطا قالوا المحرم هو من تحرم عليه على التأبيد بسبب بنسب أو سبب مباح. من تحرم عليه على التأبيد احترازا من التحريم المؤقت، لأن أخت زوجتك حرام عليك، لكن التحريم إيش؟ مؤقت. لو طلقت زوجتك أو ماتت حلت لك أختها والعمة والخالة. لمن تحرم عليه على التأبيد بنسب كالأخت، الأم والبنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة، تحرم بسبب أو بنسب أو سبب مباح. السبب مثل الرضاع والمصاهرة، يحرم من الرضاع يحرم من النسب كأختك من الرضاعة وأمك وعمتك وخالتك، ومثل المصاهرة أم الزوجة زوجة الابن، هذه تحرم بسبب مباح وهو المصاهرة. أما السبب المحرم مثل وطأ الشبهة وأم المزني بها على القول بأنها محرم، فإن هذا يعني لا يكون محرما لها. يعني لو وطئ امرأة وطأ شبهة ظن أنها زوجته جامعها، هل تكون أمها محرما له؟ نقول لا تكون محرما له. لماذا؟ لأن هذا الوضع ليس حلالا لكنه معذور للجاهل، ألا وصل يطع أجنبية، فأمها لا تكون محرما له لأنه سبب غير مباح، بخلاف المصاهرة فإنه سبب مباح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا ترفع حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود الصحاح والحاكم. الحامل تقدم الكلام فيها، وغير الحامل لا ترفع حتى تحيض حيضة، هذا بالنسبة للأمة هذا واضح، بالنسبة للإمام إذا ملك أمة سواء بشراء أو بغنيمة سبي أو جاءته هدية أو ميراثا، فإنه لا يجوز أن يجامع حتى تحيض حيضة. ما في عدة هنا لأن ليست مطلقة، هذا يسمى استبراء، يسمى استبراء، يعني المراد منه معرفة براءة الرحم لئلا تختلط المياه. قد يكون البائع جامعها اليوم أو قبل مدة في الطهر هذا ثم باعها بعد الجمع، فإذا حملت يكون الولد لمن؟ للسيد الأول. فلو جامع السيد الثاني الجديد اللي اشتراها قريبا اختلطت المياه واشتبهت، وصار الولد الآن لا ندري هل هو من جماع الأول ولا من جماع الثاني، فيجب على الثاني أن يكف عنها حتى تحيض حيضة. هذا بالنسبة للإماء واضح، حيض حيضة إذا حاضت حيضة حلت له. طيب إذا كانت بكرا، مثلا اشترى جارية بكرا أو غنم هذا السبي وهي بكر، أو كانت عند امرأة، البائع المالك امرأة باعته امرأة، هل يجب الاستبراء؟ هذه محل خلاف، والراجح أنه لا يجب الاستبراء إذا علمنا براءة الرحم، يعني ليست عدة يكون الحق فيها لله ويكون الحق فيها للزوج المطلق أو المتوفى، لا، هذه للعلم ببراءة الرحم. فإذا علمت براءة الرحم حصل المقصود. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه في رواه البخاري معلقا سند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه قال: من اشترى بكرا، من اشترى بكرا فله أن يطعها إن شاء، إذا علم أنها بكر. وكذلك الاشتراء من امرأة أو من صبي، لأن المرأة لا تجامع، وكذلك الصبي فلا مانع أن يجامعها بدون استبراء. وهل يحرم عليه مقدمات الوضوء من القبلة واللمس وما شابه ذلك؟ في خلاف، لكن الصواب أنه لا يحرم، لأنها ملك يمين حلت له الآن إلا على أزواجه وما ملكت أيمانه فهو يملكها، لكنه منع من الجماع لئلا تختلط المياه. أما القبلة فإنها باقية على الأصل، أو يقبل ملك يمينه حلال له، فالصواب أنه يجوز أن يستمتع بها فيما دون الجماع في الفرج. الذي يحرم هو الجماع في الفرج فقط لئلا تختلط المياه. يقول له شاهد ابن عباس رضي الله عنه في الدار الفقهية عن أبي هريرة رضي الله عنه في مسائل تتعلق بهذه المسألة، يعني لو قال له البائع إنه ما جاء معها، مثلا واحد باع عليك جارية وقال لك والله أنا ما وطأتها من شهرين أو ثلاثة، هل يقبل قول البائع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه متهم، لأن الأمة التي المستبرأة يرغب فيها المشتري أكثر، ولا لا؟ لأنه إذا اشتراها جامعة في الحال، أما الأمة التي لم تستبرأ فإنه لن يجامع إلا بعد شهر أو 20 يوم أو أكثر أو أقل حسب الحال. فلا شك أن المشتري يرغب في أمة مستبرأة حتى يستمتع بها في الحال. إذا البائع متهم فلا يقبل قوله، لكن إذا علم البراءة من جهة أنها ذكر كما تقدم أو من امرأة أو صبي فلا مانع، لأن البراءة ظاهرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعهل الحجر. متفق عليه. ومن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة عن المسعود رضي الله عنه بن سائل وعن عثمان عند أبي داود: الولد للفراش. الولد للفراش يعني إذا تعارض الفراش مع الشبه كما تقدم في الذي ولد الغلام الأسود، فما يقدم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام حكم أن الفراش أقوى الأدلة في ثبوت النسب، سواء كانت الفراش زوجة أو أهل. الفراش يشمل الزوجة والأهل. متى تكون الزوجة فراشا؟ هل بمجرد العقد أو بعد الدخول؟ فيه أقوال أهل العلم، أصحها أنها لا تكون فراشا إلا بعد الدخول، إلا بعد الدخول. منهم من يقول تكون فراشا بمجرد العقد ولو علم أنه ما دخل، هذا مذهب الحنفية وقول ضعيف. القول الثاني أنها تكون فراشا إذا أمكن الدخول. كيف يمكن الدخول إذا كانوا في بلد واحد؟ يعني ما علم أنه دخل لكن يمكن أن يدخل. والقول الثاني أنها بمجرد العقد ولو علمنا أنه لم يدخل، كما لو كان هو في بلد وهي في بلد آخر. يمكن إنسان يزوجك ابنته وهي في أقاصي الدنيا وأنت في بلد بعيد، يصح النكاح، ليس من شرط النكاح اجتماع الزوجين في بلد. والقول الثالث واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم أنها لا تكون فراشا إلا إذا حصل الدخول. وش فائدة هذا؟ إنسان عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم تبين حمله، حملت والعياذ بالله، وادعى أنه ليس منه الولد، قال أنا ما دخلت، إذن هذا الولد ولد زينة ليس منه، والمرأة تقول لا منه، أنا زوجته الآن والولد للفراش. هل يحكم بالولد للزوج؟ على القول الراجح لا، لأننا نعلم أنه لم يدخل وهو لم ينكر الدخول ولو كان في بلد واحد، لكنه ما يعرف أنه دخل بها، فكيف تكون فراشا وهو لم يدخل بها؟ إذن هذا القول الصحيح أنه لا تكون الزوجة فراشا إلا إذا عقد عليها ودخل بها. وإذا أنكر الوضع بعد الدخول لا يقبل منه، إذا ثبت أنه دخل لكن حملت بعد الدخول وادعى أنه لم يجامع وأن حملت من الزنا فلا يقبل، مجرد الدخول ثبت الفراش فلا يقبل منه إنكار الوطن إذا أدعته المرأة. الآن هناك تكون فراشا، هل بمجرد الشراء الملك أم تكون فراشا بالوقت؟ القول الراجح أيضا أن لا تكون فراشا إلا إذا ثبت الوطن، ولا تكون فراشا بمجرد الملك، لأن الشخص قد يشتري أمه ولا يجامعها. الأمة تشترى للوطء ولغيره من المصالح كالخدمة وما شابه ذلك أو التجارة، فليس كل من اشترى أمة يجامعها بالضرورة. إذن ما يثبت إلا بالوطء إذا أقر به أو ثبت بدليل. أما إذا لم يثبت، يعني أنكر الوطء ولم يثبت وحملت الأمة فلا يلحقه الوطء. انكر ولا ما جمعت هذه الأمة، اشترى أمة جلست عنده شهر شهرين ثلاثة ثم حملت وقال هذا الوطء ليس مني، إن له أنت المالك. قال أنكر الوطء وليس هناك دليل يثبت الوطء. نقول الولد ليس له لأنه لم تصل فراشا بعد، لا تصير إلا بالوطء، والوطء إما بإقراره أو بدليل يدل على ذلك. أما إذا لم يثبت فالأصل أنها لا تكون فراشا قبل الوطء. نقف على باب الرضاع، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. الأسئلة بعد الصلاة.
Thank you. الله البينونة
الصغرى معناه
إذا طلق البينونة الصغرى هي التي تحصل بعد الطلاق الرجعي إذا زاد العدة كما بانت من البينونة الصغرى إذا طلقها طلقة أو ثنتين ثم زاد العدة أقول بانت منهم لكن ما نوع البينونة صغرى والكبرى هي التي تكون بعد الطلاق الثلاث وكذلك الصغرى تكون بالبأس وفسخت منه المرأة أو الخلف شو الفرق بين البينونة الصغرى والكبرى؟ الصغرى يجوز أن يرجع إليها لكن بعقد جديد ومهر جديد هذه البينونة الصغرى الإنسان الذي طلق زوجة الفرقة الفرقتين انتهت العدة لو يتزوجها من جديد بمهر جديد وعقد جديد كذلك لو خالعها مثلا فله أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد بالشروط المعروفة في الرضا والولي والشهود قل هل يجوز لي أن أقول ضيفي أن أترك ضيفي في غرفة المجلس من بيت وبقية البيت وغرفة المفتاح بحيث لا يستطيع الدخول فيه وأخرج إلى الحاجة يعني إذا كان الباب مغلق والمفتاح مع الرجل مع الزوج ولا يمكن لأحد من الاثنين لا من الزوجة ولا من الرجل اللي في المجلس كل من يستطيع فتح الباب هذا إن شاء الله ليس بخلوة يعني لو نزغ الشيطان ما استطاع أحد أن يصل إلى الآخر لكن إذا أقفل الباب من الداخل والمفتاح موجود لو نزغ الشيطان استطاعت المرأة أن تفتح الباب وتصل إلى الرجل أو يصل إليه فهذا يعني يزيد الخلوة هو الإغلاق يغلق الباب على وجهه لا يستطيع أحد الطرفين فتحه كيف نجمع بين قول من قال الإثم المحرم على النساء إلا أمام أزواجهم وقول الإثم يمنع من المرأة إلا في البيت فإن استعمالها يعني نحن نتكلم عن عدة عن الإحداث في عدة الوفاة وعن المحاق ممنوعا من الكحل سواء كان الإثم أو غيره من الكحل السالب ما كان قل هل من زوجه مع عقد زوجه ينهي عن تدخل اللعان؟ لا اللعان للزوج ليس للزوجة والذين يرضون أزواجهم ولم يكن لهم فرداهم لأنفسهم إلا أنفسهم بشهادة أحدهم أربع شهادات فالذين يرضون الزوج بشهادة أحدهم أربع شهادات بالله من الصادقين والخامس حصول أن لعنة الله عليه يعود على الزوج لأن الزوج احتاج إلى نفي الولد أما المرأة إذا علمت أن زوجها يزني ليس بحاجة للنهاية لكنها تطلب المسخ تطلب المسخ وإذا ثبت أنه جمع عند الشهود لا فإنه يفسخ النكاح إذا طلبت لأن هذا يعني لا يجوز أن تبقى مع الزانية الزانية لا يمكن أن تبقى المشرك والزانية لا يكون إلا الزانية أو مشرك وحلم لا يمكن أن تبقى مع الزانية لكن إذا لم تثبت ما عند الباس فإنما أمامه إلا الكل الخالق أو النار مثلا تحاول تسجل عليك الكلمات أو أشياء يعني موسوعة لا تهدد طبعا الآن مكان ما تعلم فتقول إما أن تطلقني يسجل إلا بلحظة يمكن تصل إلى أن تطلق بدون أن تدفع لحظة لكن الخلع عن الأذهان أن يكون بإقرار الزوج قال مطلق قديم هل يجوز له مفروض من المنزل والعودة اليد في أي وقت بدون إذن الزوج أن تأخذ السوق أو زيارة أو عمل لا يجب أن تخرج إلا بإذن الزوج الله تعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا تخرجن إلا يمكن أن تأتي مؤمن فيمرح أبو لها هذه الزوجات وعليها ما على الزوجة، كما أن الزوجة غير المطلقة ليس لها أن تأخذ جبيل من زوجها، فكذلك الرجعية مثلها. هل من رجل إن كانت له أما متزوجة إن جاءت حتى ولو أن تكون حامل؟ هل يجوز للرجل إذا كانت له أما متزوجة، يعني له أما وزوجها شخص آخر، إذا كان لك أما وزوجتها شخص آخر تبقى ملكك لكن لا يجوز لك أن تجمعها، لأن الفرج الآن صار حق للزوج. أنت المال تملك الخدمة، تملك الخدمة لك خدمته بالنهار وزوجها له أن يستمتع في هذا الجنة. أما جمع السيد والزوج جامعها لا يمكن، هذه الشريعة امرأة جامعها زوج الرجل لا أبدا، امرأة ما يمكن هذا شخص واحد فقط. إذا تقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا زوج أحدكم أمته لم يحل له أن ينظر إلى ما إلا لم يحل له ينظر إلى ما بين الصبر والظهر، يعني النظر إلى ما بين الصبر والظهر، لأن صارت حلالا وحقا للزوج. السيد يرى الوجه كمثل الحال، تكون الأمة أمته كأخته، يرى منها ما يرى من المحال ولا بأس أن يحصل بها لأنها أمته، لكن إن خاف نفس الجنة فإنه لا يجوز أن يخالف فيها، ولا يجوز أن يستمتع لا بقبلة ولا بشيء، تكون مثل وجهه مثل طعامه. نريد أن نعمل قوم بحكم رمضان بما أنه على الأدوار. السلف رحمه الله كانوا إذا دخل رمضان أقبلوا على قراءة القرآن، كما كان الإمام مالك رحمه الله يفعل إذا دخل رمضان ترك مدارس الحديث وأقبل على القرآن. ينبغي للمؤمن أن يكرس جهوده ويعكر من القرآن في رمضان، ما بين أنه يختم نظرا ومن يراجع حفظه السالم اذا كان فيه تكلم واذا استطاع يحفظ جديدا ويقرا في التفسير تفسير القران قدر ما يستطيع. ينظر الانسان ان ينتهز هذه الفرصه، لو ان كل سنه مثلا تمسك التفسير من كثير، كل سنه في رمضان تقرا ما يتيسر، تقرا جزء جزئين ثلاثه اربعه تفسير جزئين ثلاثه اربعه خمسه، ثم رمضان الثاني تكمل، كل ما جاء رمضان تقرأ في التفسير حتى تختم كتابا في التفسير، سواء تفسير كبير أو تفسير مشاهدي أو غير من التفسير ميسرة متوسطة. ثم جاء رمضان بعد ما ختمت الكتاب تقرأ الكتاب الثاني، وربما أنك تبدأ تلخص ما قرأت القواعد اللي حصلت، أن تقرأ معك القلم وتخطط تحت القرآن الجديدة، يعني اللي يقرأ ما في القلم هذا مخطئ، يعني يضيع تضيع الفوائد التي يستفيدها الإنسان يلزم كثيرا. فعود نفسك أنك ما تقرأ كتاب إلا ومعك القلم، كل فرد جديدة تضع تحتها خط، ثم إذا انهيت الكتاب تجمع الفوائد، عندك كم فائدة 20 30 40 50 فائدة تلخصها في دفتر، فوائد تفسير ابن كثير، فوائد تفسير ابن سعدي، فوائد تفسير الجلالين، أو أي تفسير قرأته اجمع الفوائد، بدل ما تراجع خمس مجلدات أو أربعة مجلدات تراجع دفتر واحد. يمكن أن الإنسان طالب علم متوسط فضلا عن المتقدم يمكن مجلد من 500 صفحة يطلع 10 فوائد أو 20 فائدة والباقي صبر مر عليه ليس بجديد، فيركز على الجديد ويجمع الفوائد في دفتر حتى تسهل مراجعته. فمثلا عندك مجلد كامل تلخصه بعشر فوائد، اذا مثلا مجلد كامل تراجع الفوائد المخطط عليها تلقاها في الدفتر بعشر صفحات تراجعها بعشر فوائد، وتكون بهذا راجعت مجلد كامل بعشر فوائد، والمجلد الثاني يمكن تلخص تفسير من كبير أربع مجلدات أو خمسة حسب الطبعات أو أكثر، يلخص تفسير من كبير في دفتر واحد، ما في دفتر واحد. كل ما جاء رمضان تعبت من هذا الدفتر، مرة ومرتين وثلاثة، بهذه الطريقة يترسخ العلم. أما الذي يظن أن العلم يحصل بمجرد قراءة مرة أو مرتين، هذا مخطئ. المعلومة قد تمر على الشخص 20 مرة، 30 مرة، ينسى، سجلها بالخط يده ويجي راجع يقول أول مرة تمر عليه هذه المعلومة، مع أنه سجلها بخط يده مرة ومرتين وثلاثة أربعة وخمسة. هذا طبيعة البشر. الإنسان لولا النسيان لصار الناس كلهم علماء. لكن الفرق بين العالم الراسخ وغيره أن العالم عنده إصرار، عنده إصرار وعنده ثبات صبر، عنده استعادة إرادة المعلومة 100 مرة ومئتين مرة. الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله بلغ عن بعض طلبة العلم يقول له يعني حدد عن نفسه أنه قرأ شرح مسلم للنووي أكثر من 40 مرة. كتاب شرح مسلم عدة مجلدات وقرأ أكثر من 40 مرة. بعض الطلبة يقول والله أنا قريت الكتاب الفلاني 3 مرات ونسيته، ما أعرف في شيء. عندك سر راسخ بالعلم حتى تكرر 100 مرة، مع مر سنين مو 100 مرة في شهر أو شهرين. العرب الإنسان هذه الحقيقة مهمة. هنا يروض نفسه، يروض نفسه أن العلم لا يأتي إلا بالتعب واليوم والوقت والصبر. أما الذي يأخذ العلم يعني بسهولة وقت قصير هذا ما يمكن. شوف الآن يدرسون الطب والهندسة وكذا، كم يقرأ وكم يدرس وكم يراجع وكم يبحث سنين، ما يصير طبيب متمكن إلا بعد 20 سنة من الدراسة. لكن واحد دخل الطب سنتين وثلاث وأربع يصير طبيب ماهر متمكن؟ ما يمكن. يعني الطب إذا 7 سنوات ويتخرج طبيب عام، معلوماته ضعيفة جدا ولا يعتمد عليها. متى يكون طبيب اخصائي او استشاري وكذا؟ يمكن اذا امضى 20 سنة في الطب، هو يقرا ويبحث ويتابع ويطبق عملي كل يوم في العياده وفي المستشفى 6-7-8 ساعات او اكثر. بعد 20 سنة من الجهد البدني كل يوم 10 ساعات 8 ساعات او 6 ساعات، بعد 20 سنة يصير من اطباء المشهورين الجيدين المتميزين المشرفين. إذا كان هذا في الطب كيف علم الشرع؟ علم الكتاب والسنة أعظم العلوم وأشمل وأوسع العلوم. يحتاج إلى صبر. إذا هذا معناه الإنسان ليأس؟ لا، لكن هذه سنة الله في كل شيء. كلنا نعرف أن الطب ما يجي إلا بالله ونص. ما يقول والله الواحد يقول والله الطب 20 سنة على هذا خاص ما هو قليل. إنما تبغى ما تبغى كيف؟ لازم تعرف أن الطب يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى جهد الصبر. كذلك بقية العلوم. العلم الشرعي كذلك، بعض الناس يظن أن العلم الشرعي سهل، يقول والله معدله ضعيف فبروح لأصول الدين، يعني يظن أن أصول الدين سهلة. لا، العلم الشرعي أوسع العلوم وأعظم العلوم وأشمل العلوم. في من المسائل ما لا يعد ولا يحصى. الفقه مثلا لو تعد المسائل في مجال المستقبل أو من يعني المختصرات في الفقه في آلاف المسائل. كيف المغني والمجموع وكتب الفقه الكبار يعني تصل الى مليون مساله، وكل مساله فيها خلاف وفيها ادله وترجيحات وكذا، والتفسير والحديث والعلل والاسانيد والرجال. لذلك ما احد يحب الشريعه ابدا، لا احد يحب الشريعه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الصحابه رضي الله عنهم وهم اعلم الناس في الشرع ما يحبون بالشريعه، ويخفى على بعضهم ما يعلمه ببعض الآخر. يجب هذا الصحابي يحيط بالدين كله. فيعني أنا أرى أن الشخص إذا جاء رمضان ركز على تلاوة وحفظ مراجعة تفسير قصة الخمس، لو تسع أفراد نعم عظيم. مع العبادة والصلاة والصدقة نسأل الله أن يرزقنا الإيمان.